انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لو عايز تتعرف على ذوق المصريين اسمع أغنيهم. المصريين لو تعبوا غنوا، لو فرحوا غنوا، في الحرب يغنوا، في السلام يغنوا، حتى لو لعبوا ماتش كورة برضو بيغنوا، ولكل أغنية منهم قصة وحكاية. لو عايز تسمع الحكاية اظبط ساعتك معايا واستناني أنا نيفين بيومي على تسعينات اف ام مع برنامجكم لكل غنوة حكاية.
لكل غنوة حكاية مع نيفين بيومي، كل يوم حد الساعة 10:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على أحلى مستمعين مستمعي إذاعة تسعينات اف ام في كل مكان. الحقيقة أنا مبسوطة جدا جدا من درجة التفاعل مع البرنامج، وخصوصا من الرسائل اللي بتجيلي على البرايفت وبتطلب مطربين بعينهم. بجد ده شيء أسعدني جدا، وأنا بعتذر أني مش بستقبل مكالمات أثناء الحلقة. طبعا أنتوا عارفين أن الحلقة أصلا وقتها ضيق قوي، وعلشان كمان ندي فرصة للضيف ان هو ياخد وقته في ان هو يمتعنا بصوته وبأغانيه الحلوة. لكن انا بوعدكم كل اللي بعت لي انه عايز حلقة عن الفنانة شادية، ان شاء الله قريبا جدا هنعمل حلقة جامدة جدا عن الفنانة شادية. تعالوا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة مع فنان من طراز خاص. ما ينفعش ابدا في برنامج بيتكلم عن تراثنا الغنائي والمؤثرين في صناعة هذا التاريخ الفني المشرف وما نتكلمش عنه، ما ينفعش بصراحة. مش بس لأنه ترك أثر عايش بينا لغاية النهاردة، لا، لأنه قدر يخلق مدرسة جديدة للفن في مصر نكاد نجزم أنها لن تتكرر. مطربنا النهاردة أو الأسطورة اللي هنتكلم عنها النهاردة تبارت جميع المجلات والجرائد والإذاعات والتلفزيونات كمان للكلام عنه، سواء في حياته أو بعد مماته. ويكفي جدا رغم أن فات على وفاته أكتر من 40 سنة، يعني بالتحديد 44 سنة، إلا أنه أغانيه ما زالت متصدرة، وكانت متصدرة مبيعات الفنانين الأموات في سوق بيع الأشرطة الغنائية لغاية أواخر التسعينات. ومش بس كده، قصة حياته اتعملت مسلسل تلفزيوني. ومش بس كده، هو نفسه حاجة قصة حياته بصوته في الإذاعة من خلال حلقات متتالية مع الإعلامي محمد علوان في برنامج إذاعي اسمه قصة حياتي. عشان كده إحنا النهاردة مش هنقدر نقول عنه أكتر من كل اللي اتقال في السنين اللي فاتت، ولكن زي ما عودناكم إننا بنركز على الأمور اللي مش كل الناس تعرفها أو يمكن تكون بتسمعها لأول مرة. بطل حلقتنا النهاردة هو واحد من عمالقة الغناء العربي، وكان من أهم المطربين الرومانسيين في مصر والوطن العربي. ويقال أنه مع ظهور أغاني العاطفية قعد ناس كتير، مش هنقول في البيت يعني، قعدهم على جنب شوية. وأغاني الوطنية أشعلت الحماس في قلوب المصريين حتى لقب بابن الثورة. كان من أكتر المطربين اللي بتحوم حواليه الإشاعات، وطبعا أكترها إشاعات عاطفية، ومنها إشاعات تخص حالته الصحية اللي بسببها اتعرض لظلم كبير بالرغم من كل الحب اللي كان بيتمتع بيه داخل مصر وسائر البلاد العربية. أكيد طبعا عرفتوا إحنا بنتكلم عن مين. بطل حكايتنا النهاردة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. يعني أنا أكاد أجزم أن كل المصريين المحبين للعندليب الأسمر عارفين قصة حياته عن ظهر قلب، بداية من مولده في يونيو 1929 وطفولته البائسة وإحساسه باليتم الأبوي. يعني هو نفسه صرح قبل كده وقال إن الحب والاهتمام اللي شافه من إخواته ومن كل اللي حواليه عوضوا إحساسه بفقد الأب والأم في الطفولة. وصولا طبعا إلى قصة كفاحه ومشواره الفني والتحاقه بمعهد الموسيقى وإزاي بدأ مشواره وإزاي في بداية مشواره قوبل بالرفض شديد، وكانت بدايته بعد الثورة في حفلة إعلان الجمهورية اللي استقبله الجمهور استقبال حافل بنفس الغنوة اللي الجمهور رفضها قبل كده، وهي غنوة صافيني مرة، ولغاية ظهور مرض البلهارسيا ومعاناته الشديدة مع المرض وحتى وفاته في 30 مارس سنة 1977. أنا متأكدة أن أغلب المصريين حافظين حكايته وبينقلوها ويحكوها من جيل لجيل، زي ما كده أبويا وأمي حكولي عن حكايته وأنا صغيرة، ويمكن أنا كمان شاهدة على هوس الناس بحب عبد الحليم وأنا طفلة صغيرة. كنت بشوف ناس مقربين ليا وهم بيتفقوا في ذكرى إزاي هيروحوا يزوروا قبره ويحطوا وردة على القبر بتاعه ويزوروا مكان بيته ويكتبوا رثاء قدام باب بيته اللي بيتفتح في كل سنة في ميعاد ذكرى. والغريب ان معظم اللي بيحبوه من جيلنا عمره لا شافه ولا يعني عصره يعني، لكن عبد الحليم قدر يحفظ مكانه ومكانته في قلوب الناس في حياته وكمان بعد ما ماته. خليني اقول لكم بعض الحقائق عن العندليب الاسمر اللي يمكن تكونوا بتسمعوها لاول مره. جنازة الفنان عبد الحليم حافظ اللي توفى في 30 مارس سنة 1977 زي ما قلنا تعتبر من أهم وأكبر ثلاث جنازات في مصر والوطن العربي بعد جنازة الرئيس جمال عبد الناصر وكوكب الشرق أم كلثوم. خرج ملايين من المصريين يرددوا خلف النعش الملفوف بعلم مصر عبد الحليم يا حبيب الملايين. لكن المفاجأة إن نعش عبد الحليم اللي خرج وراه وشافه كل الملايين دول كان نعش فاضي، وده كان قرار أمني من وزير الداخلية في الوقت ده خوفا على جثمان العندليب الأسمر عبد الحليم من التدافع وانهيار محبيه. كانوا خايفين على جثمانه لا يتخطف. انتوا متخيلين حب الناس وصل لغاية ايه؟ كانوا خايفين انه يخطفوا جثمانه. عبد الحليم حافظ هو المطرب العربي الوحيد اللي انتحرت معجبة علشانه بعد ما سمعت خبر وفاته ألقت بنفسها من شرفة البيت. عبد الحليم حافظ المطرب العربي الوحيد اللي كان يمتلك سيارة زي سيارات رؤساء الدول، وده حصل لما أهداه ملك المغرب الملك الحسن الثاني سيارة، وبالمناسبة هو كانت بتجمعهم صداقة قوية جداً. أهدى سيارة بمفتاح من الذهب، والسيارة دي ما كانش حد بيمتلك زيها غير الرئيس الراحل محمد أنور السادات. واللي ما يعرفش إيه سبب الصداقة القوية دي خليني أقولك إنه العلاقة دي حصلت لما تصادف وجود الفنان عبد الحليم حافظ في قصر السخيرات في المغرب في عيد ميلاد الملك سنة 71، وفي أثناء وجوده حصل انقلاب عسكري من مجموعة من الضباط وطلبوا من عبد الحليم إن هو اللي يلقي بيان الانقلاب بنفسه في الإذاعة الوطنية المغربية، لكن عبد الحليم رفض رغم كل التهديدات اللي تعرض ليها في الوقت ده، ومن وقتها بقى علاقته بالملك علاقة قوية جدا. هنكمل كلامنا عن العندليب الأسمر، بس تعالوا الأول نرحب بضيف البرنامج النهاردة اللي منورنا ومشرفنا في الاستوديو. معانا الفنان إسلام سيف مطرب بدار الأوبرا المصرية ومن محبي الفنان العندليب عبد الحليم حافظ. أهلا بيك يا إسلام.
أهلا وسهلا،
نورتنا النهاردة في تسعينات اف ام.
بنورك، مبسوط أنا معاكم النهاردة.
احنا كمان، احنا اكتر. احكي لي بقى ايه حكاية حبك لعبد الحليم، وطبعا اكيد في الاوبرا طبعا انتوا يعني احيتوا سهرات كتير لعبد الحليم حافظ. احكي لي بقى عن مشوارك الفني في الاوبرا.
انا بدأت غنى كان سني تقريبا 4 سنين او 5 سنين كده. تمام. كنت بسمع أغاني بقى عبد الحليم وأم كلثوم والحاجات القديمة دي، كنت بسمعها على طول في البيت يعني، كانت بتبقى شغالة بقى القنوات
أيام ما كان في قناة أو اثنين مثلا موحدنا كلنا
بالضبط.
ولا أنت بدري عن كده؟
لا لا في الوقت ده وكان أغاني الأفلام طبعا هي اللي وقتها كانت بتيجي وكانت يعني مسموعة أكتر من الحفلات وكده. بس فطبعا يعني الوقت ده أنا كنت بغني فيه، كنت لسه يعني بدأت أغني، فاكتشفوا يعني قالوا لي صوتك كويس.
جميل.
بدأوا شوية يعني ينموا الموضوع معايا. غنيت، كنت بغني بطور يعني من نفسي، كنت بسمع كتير وأنا صغير. بعد كده رحت المدرسة، غنيت في المدرسة في حفلات تبع الوزارة تبع المحافظة، وخدت جوائز كتير فيها الحمد
جميل.
لله
إلى أنا التحقت بقى بال
يعني كملت
الأوبرا
لحد ما دخلت الأوبرا.
وأنا شايفة أنك قلت لي في قبل ما نطلع هوا أنك ابتديت تعمل لنفسك، عملت لنفسك أغنية برايفت.
بالضبط. عملت أغنية اسمها بعلم حجر، كانت من ألحاني، كانت من سنة تقريبا.
برافو عليك.
والحمد لله كانت كويسة يعني.
لا إن شاء الله موفق في مشوارك
بإذن الله. يا رب.
طيب احنا عايزين نسمع بقى، عايزين نعرف الجمهور بصوت
تمام.
اسلام هتسمعنا ايه النهارده لعبد الحليم؟
ممكن نقول مثلا يعني الحاجات المشهوره مثلا انا لك على طول،
بدايته هنتكلم عن البدايه اتفضل.
تمام. انا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطول عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح مني النوم. ابعت لي سلام قول أي كلام من قلبك أو من ورا قلبك، مش يبقى حرام أسهر وتنام وتفوتني أقاسي نار حبك، أقاسي نار حبك أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطول عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح مني النوم.
ما شاء الله برافو عليك.
هي
أغنية أنا لك على طول دي غناها في فيلم أيام وليالي، ودي كانت من بداية يعني كانوا بيسموا، كانت سنة 55 وكانوا بيسموها السنة الذهبية لعبد الحليم، لأنه قدم في السنة دي 4 أفلام
كثير.
ومعظم الأغاني يعني أيام وليالي الأغاني كلها تقريبا كانت ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، لأنه هو كان متحمس جدا لصوت عبد الحليم بعد ما سمع صوته، بناء على توصية جات له من حافظ عبد الوهاب اللي منح عبد الحليم لقب يعني. فالأغنية دي كانت واحدة من ضمن أغاني كتير عملها محمد عبد الوهاب زي توبة في نفس الفيلم برضو. وتوبة على فكرة من الأغاني اللي ليها برضو موقف طريف، أنه كانوا فاكرين أنها أغنية دينية من اسمها. فأول مرة غناها في حفلة الجمهور كان ساكت جدا وكان متخيل أنه هيسمع أغنية دينية. بس أول كوبلي قالها الجمهور سقف وتفاعل جدا مع الأغنية، فيعني انطلقت بعد كده أغنية توبة. في كمان كانوا مش عارفة انت تعرف المعلومة دي ولا لا، الناس كلها فاكرة انه عبد الحليم ابتدى بصفيني مرة، لكن مش هي دي الأغنية اللي بدأ بيها. عبد الحليم غنى صفيني مرة سنة 53، لكن أول أغنية قدمها كانت سنة 51 لما كان عضو فرقة الأنغام الذهبية بالإذاعة المصرية بقيادة المايسترو عبد الحميد توفيق زكي. كان وقتها هو عازف على آلة الأبوة، وهي آلة نفخ خشبية، ويقال إنها من أصعب آلات النفخ في الأوركسترا الأوروبي. وكان بيستعان بيه المايسترو عشان يغني بدل زميل ليه بالفرقة اللي هو كان المطرب الأساسي للفرقة، كان المطرب كارم محمود. وكان لسه في الوقت ده عبد الحليم ما تغيرش اسمه، كان لسه اسمه عبد الحليم شبانة. فالموقف ده يوريك قد إيه الدنيا صغيرة أو غريبة. يعني شوف سبحان الله، أصلا عبد الحليم حصل في حياته صدف ومواقف كتير غيرت حياته. يعني هو دخل معهد الموسيقى قسم تلحين، وصديق عمره كمال الطويل كان داخل قسم غناء، فده طلع مطرب وده طلع ملحن. وسبحان الله كارم محمود اللي كان المطرب الأول لفرقة بعد ظهور عبد الحليم، بيقال انه من ضمن المطربين اللي هم يعني عبد الحليم اخذ من مساحتهم اللي كانت موجودة على الساحة.
دي حقيقة فعلا.
طيب هتسمعنا ايه تاني عشان نقلل الكلام ونخلي الناس تستمتع بالغنى؟
ممكن نقول مثلا على قد الشوق.
يلا بينا.
تمام. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، اوصف للناس الجنة وانا في النار، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، اوصف للناس الجنة وانا في النار، غالي علي وضيع عناي ارحم عذابي معاه.
بس كده؟
بس كده.
انت بخيل يا اسلام. هي اغنية على قد شو كمان احنا كنا حكينا في حلقة تانية انه كان الفنان محمد فوزي كان تنبأ بنجاحها وانها من الاغنيات اللي هتعيش، بالرغم انه الموسيقار محمد عبد الوهاب كان لما سمع اللحن ما اداش انطباع انه هو يعني اللحن كويس، وده خلى كمال الطويل اكتئب. ولكن فعلا الاغنية نجحت جدا وعاشت، وزي
الاغاني معروفة كمان جدا.
جدا، ومن الأغاني اللايت الخفيفة المحببة يعني للجمهور. حتى عبد الحليم نفسه قال في لقاء قبل كده إن هي اللي خلت الناس تعرف عبد الحليم، تعرف اسمه وتعرف ملامح صوته. وقال كمال الطويل قبل كده إنه الغنوة دي كانت بمثابة الطبق الطاير اللي خد عبد الحليم ووصله لسابع سماء. وكمان ليها موقف كوميدي، يعني كان قبل كده كمال الطويل قال في لقاء انه الاغنية دي اتعملت بسبب معاكسته لبنت كانت ماشية، بنت جميلة على بلاج الاسكندرية، وهو كان بيحاول يتعرف عليها وطلعت منه عفويا قال لها على قد الشوق يا جميل سلم. فهو لما وصل الكابينة بيحكي لعبد الحليم انه قال لها يعني قال لها الجملة دي، فقال له تصدق انها تنفع لمطلع غنوة. وفعلا قعدوا عليها ولغاية لما طلعت لنا بالشكل الجميل ده، وكانت هو ده السبب في وجود على قد الشوق.
كان بيعكسها يعني.
تخيل. هو يعني بص الفنانين عندهم فعلا لكل غنوة فعلا في اسرار وحكايات، ممكن تبقى طريفة وممكن تبقى يعني أزمة. زي كده مثلا أغنية تخنو، هي أغنية تخنو كانت أساسا أغنية الفنانة ليلى مراد، ولما بس دي ما حصلش فيها أزمات، ليلى مراد تنزلت بكامل إرادتها وبمنتهى الحب لعبد الحليم علشان هو أقنعها إن هو محتاجها جدا في الفيلم يعني. ف ففي فعلا عندهم حكايات يعني احنا جدا. لو قعدنا سنين طويلة مش هنقدر نحصرها. كمان في يعني من الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش ان عبد الحليم لما بدأ حياته بدأ بغنوة بيقال ان هو كان يعني رفضوا ان هو يطلع يغني بنفسه لانه كانوا شايفينه شاب اسمر نحيل فرفضوا ان هو يغني فطلع يغني في فيلم تقريبا كان اسمه فيلم الفجر غنى بس زي التتر كده غنوة الفيلم صوت بس وغنى كمان غنوة في بداياته كانت اسمها على ما أذكر شكوى دي كانت أول غنوة غناها للملحن كمال الطويل على عكس ما قيل قبل كده دي كانت أول غنوة طيب احنا جاهزين نسمع منك بقى
ايه
اللي انت عايزه احنا عندنا وقت
تمام ممكن نقول مثلا ممكن نقول جنى الهوى ممكن نقول بلاش عتاب
نقول بلاش عتاب
تمام
وعشان يعني بلاش عتاب انت جبت سيرتها بلاش عتاب من الاغاني اللي برضو ليها قصة وحكاية انه استغرق تلحينها 4 سنين وده عمر إنتاج الفيلم معبود الجماهير لأنه نتيجة مرض عبد الحليم المتكرر وسفره المتكرر للندن ففضل تصوير الفيلم استغرق فعلا 4 سنين ولدرجة أن كمال الطويل كان ارتبط بأعمال تانية وطلب من عبد الحليم أنه ممكن يسندها لحد تاني يكمل اللحن لكن عبد الحليم أصر أنه هو اللي يكمل اللحن ده ويقال كمان ان المخرج حلمي رفلة من طول فترة السفر ومرض عبد الحليم كان الديكور مبني وكان الفيلا اللي عايش فيها او بيت عبد الحليم في الفيلم يعني كانوا مش عايزين يهدوه لانه تكلف كتير جدا فقرروا يستخدموه او يستغلوه في فترة ال4 سنين دي وانتجوا في نفس الديكور ده 4 افلام تانية مع تغييرات بسيطة عشان ما يبانش فيعني دي من النوادر اللي حصلت في اغنية بلاش عتاب
هو الفيلم كله بصراحة
الفيلم كله جميل وهو فعلا كسر الدنيا وده كان اخر لقاء لي مع الفنانة شادي احنا جاهزين نسمع تفضل
بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام ارتاح من الدموع والحب والآلام بلاش بلاش العتاب القلب العاصي داب والقلب القاسي طاب ما صدقت انه طاب يا حبيبي يا حبيبي يا ما يا ما قلبي ده من عذاب الحب يا ما يا ما خبيت الألم يا ما شفت النور ضلام يا ما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة يا ما قلبي داب من عذاب الحب يا ما يا ما خبيت الألم يا ما شفت النور ضلام يا ما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة بلاش العتاب بلاش عتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي
أحسنت تعبان ولا ايه؟
شوية.
ألف سلام عليك.
الله يسلمك.
الحقيقة قصة حياة العندليب الأسمر مليانة بالأسرار ومليانة بالحكايات ومليانة بالأزمات، لأنه هو من أكتر المطربين اللي مر بأزمات نفسية، وطبعا حالته الصحية كانت بتعرضه لأزمات نفسية كتير، لكن كل المحبين وكل المقربين منه كانوا بيقولوا قد إيه هو كان راضي، عمره ما اعترض أبدا على فكرة أنه هو عنده مرض منعه من حاجات كتيرة في الحياة، وأنه ساعات بيفسد عليه، زي ما قلنا على سبيل المثال إزاي عطل فيلم 4 سنين، وده كان بيأزم عبد الحليم نفسيا جدا، أنه هو بيحس أنه هو سبب ضرر لزمايله وللمنتج ولكل المحيطين به بسبب مرضه، فكان ده أكتر حاجة بتأذيه نفسيا، إن هو يحس إنه سبب الضرر. فعشان كده تلاقيه هو زي ما بيقولوا له أيادي بيضاء كتيرة جدا، يعني هو له أعمال خيرية كتيرة جدا في بلده، في قريته، في الحلوات، في الشرقية. يقال إنه كتير كان بيوهب إيراد حفلاته لجهات خيرية أو للنشاط العسكري، زي طبعا أم كلثوم وغيرها في الفترة اللي كانت البلد بتمر بيها. وطبعا عبد الحليم مش هنقدر نتكلم عن تاريخ أغانيه الوطنية، لأنه هو من أكتر المطربين اللي أمتعونا وكانوا فعلا بيلهبوا الحماسة الوطنية في قلوب المصريين. يعني أذكر إنه هو كان لما عمل أغنية أحلف بسماها وبتربها، هو فعلا حلف إنه دي هتكون الأغنية اللي هيبدأ بيها كل حفلاته لغاية ما يحصل الانتصار، وده حصل. وفي النكسة ما نقدرش ننكر إنه هو من أول المطربين اللي عمل غنوة للنكسة من تأليف عبد الرحمن الأبنودي طبعا، اللي كانت يعني قوية جدا، وكان كل الناس وفي الأول هي اتمنعت من الإذاعة لغاية لما يعني صرحوا لها بعد كده. ودي مش أول أغنية لعبد الحليم، إنها اللي هي عدى النهار، مش أول أغنية لعبد الحليم على فكرة يتمنع بثها. عنده أغنية تانية كانت غنوة اسمها المسيح، ودي رفض الأزهر إن هو ينزلها إلا بعد ما غيروا بعض الكلمات اللي فيها، وحتى بعد ما غيروها اشترطوا عليهم إن هي لا تبث في مصر على الإطلاق، لغاية مؤخرا يعني بعد وفاته بسنين طويلة ابتدت الغنوة دي تطلع وابتدينا نسمعها هنا في مصر. يعني مش ناوي تسمعنا حاجة قبل ما ننهي الحلقة؟
لا أنا أقول.
أنا حاسة إن أنت تعبان.
لا أنا أقول.
طب إيه؟ لا تسمعنا إيه؟
نقول مثلا كوبليه من جنى الهوى كده.
يلا بينا. طيب.
عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، ده انا عمري معاك وهوايا هواك، عدينا يا شو عدينا، ده انا عمري معاك وهوايا هواك، عدينا يا شو عدينا، زوق يا نسيم خطوينا خطوينا، زوق يا نسيم خطوينا خطوينا، ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا، خلينا كده على طول ماشيين، ما رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شغل بالي، يابا شغل بالي، يابا يابا شغل بالي.
أحسنت إسلام وألف سلام عليك. الحقيقة إن تاريخنا الغنائي مش بس مليء بالفنون اللي أثرت العالم العربي كله وتعلم منه كل الأجيال، كمان هو مليء بقصص وحكايات وعبر ودروس، وحياة العندليب واحدة من أهم القصص دي اللي تستحق التأمل والدراسة. يعني إزاي واحد خرج من رحم الحزن والألم يكون هو سبب في إسعاد ملايين البشر بفن الراقي اللي عايش بينا لغاية النهاردة. صعب جدا نحصر كل أسرار وحكايات العندليب في حلقة، وأنا من هنا بدعو كل محبي العندليب الأسمر اللي حابين يعرفوا أكتر عن مسيرته الفنية إن هم يقروا موسوعة أغاني عبد الحليم حافظ للباحث والمؤلف عمرو فتحي، وهي الحقيقة موسوعة فريدة من نوعها، استغرق مؤلفها 6 سنين علشان يجمع المعلومات اللي فيها. وحلقتنا للأسف خلصت. أنا سعدت جدا بيكم النهاردة وسعدت بضيفي أستاذ إسلام، نورتنا النهاردة. يعني استنوني في حلقة جديدة إن شاء الله زي كل مرة، وحكاية جديدة، والكل غنوة حكاية استنوني علشان أحكيها. إلى اللقاء.